باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع كلامنا في موضوع الرعايه وناخد موضوع الكاهن والنواحي الماليه. الكاهن والنواحي الماليه على حسب تعليم الكتاب المقدس ينبغي ان الكاهن لا يكون محبا للمال ولا محبا للكثرة ولا محبا للنصيب الأكبر، يعني ما يكونش يحيا في حياة رفاهية تجعله مميزا ماليا عن الشعب. مفروض يميز عن الشعب من النواحي الروحية مش من النواحي المالية. والسيد المسيح راعي الرعاة عاش فقيرا على الأرض ولم يكن له أين يسند رأسه، وحتى عندما طلبوا منه دفع الجزية لم يكن عنده شيء في الصندوق ليدفع الجزية، فقال لبطرس يرمي السنارة ويشوف الإستار والحاجات اللي زي دي. والرسل عاشوا فقراء. الكتاب بيقول ان خادم المذبح من المذبح يأكل، وعبارة يأكل لها تفسير، تفسير جميل موجود في الدسقولية، يقول كالبقرة التي في البيدر بلا كمامة تأكل منه ولا تأكل الكل. خدين بالكم العبارة دي، يأكل منه ولا يأكل الكل. فالكاهن يأكل من المذبح ولكن لا يأكل الكل، ولا يأكل المذبح نفسه، ولا يأكل الشماس والعريف والقيم والشعب واليتيم والفقير والأرملة. مفروض أن يأكل حسب ما يكون له كفاف. الكنيسة الأولى بدأت بحياة الاشتراكية، الاشتراكية الاختيارية. حاليا في سياسات الدول الاشتراكية إجبارية، لكن كانت الاشتراكية اختيارية. كان الكل يضعون أموالهم تحت أقدام الرسل، وكان يعطى لكل واحد كما يكون له احتياج، يعطى لكل واحد كما يكون له احتياج، ولم يكن أحد محتاجا. والرسل الذين كانت توضع الأموال تحت أقدامهم عاشوا فقراء، عاشوا فقراء، كما يقول بولس الرسول في كورنثوس الثانية إصحاح 6 كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ونتذكر حينما ذلك الرجل الأعرج المستعطي على باب الجميل حينما طلب من بطرس الرسول عطاء قال له ليس لي ذهب ولا فضة، الذي معي إياك أعطيه، اللي هو اسم ربنا يسوع المسيح. والسيد المسيح قال لهم لا تحملوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا. الذهب والفضة مفروض انها العملة الكبيرة، والنحاس زمان كانت هي الملاليم والعشرين خردة والحاجات اللي ملهاش وجود دلوقتي، كانت بهذا الشكل. فلا يصح أن الكاهن تكون مهمته جمع المال، ولا يفكر في ذاته بطريقة مادية، ومعروف المثل اللي بيقول الذي يجري وراء المال يهرب المال منه، والذي يهرب من المال يجري المال وراءه. والمفروض ان الكاهن يكون مثالا للشعب في النسك، في الزهد، في الكفاف، في الكفاف، لكن مش واحد يترشح للأسسية يقول اها فرصتك جات، يجيبوا لك شقة وعروسة وعربية وكافة متطلبات الحياة الزوجية وتعيش تأخذ من كل مجال. مفروض ان الناس يدفعون العشور وفي ذهنهم وفي ضميرهم انهم يدفعونها للفقراء، ده اللي انا اعرفه. يعني غالبية الذين يدفعون العشور يدفعونها وفي ذهنهم وفي ضميرهم انهم يدفعونها للفقراء، ويتذكرون ما ورد في متى 25: كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مريضا، الى اخره. فهل تصل العشور إلى هؤلاء أم لا تصل؟ ده سؤال. نتطور إلى شيء أوسع من هذا، وهو إن العشور تدفع للفقراء وللكهنة ولاحتياجات الكنيسة، ليكن بالمعنى الأوسع يعني، للفقراء وللكهنة ولاحتياجات الكنيسة، يصرف منها على احتياجات الكنيسة من البخور، من النور، من المصروفات، يصرف منها على الموظفين، احتياجات الكنيسة في البناء، يصرف منها على الخدمة الاجتماعية، يصرف منها على مرتبات الكهنة العرفاء الشمامسة المكرسين إن وجدوا، إلى آخر هذا الكلام. لو شعر الناس أن العشور تصل إلى الله سيدفعونها، إن شعروا أنها تصل إلى جيوب الإكليروس لا يدفعون، أو ربما يتولون بأنفسهم توصيل المال للفقراء مباشرة. بعض الكنائس المال يعطى للمشروعات، وأحيانا الترفيهية. أنا فاكر مرة في إحدى زياراتي لكنائس المهجر، كنيسة عاملين لها الأيكونوستاس اللي هو الحجاب ده يعني من أول أخره، $240,000. وجايز في كنائس أخرى بتحتاج ولا تجد. وفي كنائس في القاهرة تهتم بالديكور وتهتم برفاهية الكنيسة من ناحية الأثاثات، من ناحية المنظر، من ناحية الأيقونات، وتصرف مئات الآلاف والفقراء لا يجدون شيئا. إلى أي حد يمكن أن توجد الاشتراكية في الكنيسة؟ وحينما أقول الاشتراكية أقصد الآتي: إبارشيات فقيرة وإبارشيات غنية، كنائس فقيرة وكنائس غنية. الفارق الكبير بين كنيسة المدينة وكنيسة القرية، وكاهن المدينة وكاهن القرية، والأحياء الغنية في المدينة والأحياء الفقيرة. في نفس القاهرة في أحياء غنية جدا، في أحياء فقيرة، وفي كنائس تحتكر، بلاش تحتكر، يعني لها غالبية الأكاليل، وكنائس لها غالبية الجنازات، ويفتخر الإنسان أنه عمل الإكليل بتاعه في مصر الجديدة، في الزمالك إلى آخره، بلاش نقول أسماء كنائس، ودفع قد ما يدفع. مرة كان شفت بعض كهنة فقرا في أبروشية ما كانوش بياخدوا مرتبات، وقلت للأسف: إيه دول؟ ما تدهمش مرتبات إزاي؟ قال لي: دول بيقششوا. يعني قششوا؟ صدقوني ده التعبير اللي سمعته من قيمة يمكن 25 سنة أو 28 أو حاجة زي كده. بيقششوا يعني يلموا. عدم استقرار الكاهن ماليا، عدم استقرار الكاهن ماليا يلجئه إلى طرق غير روحية لجمع المال. ورفاهيته الزائدة تجعله يعيش في حياة أرستقراطية فوق مستوى الشعب، وكلاهما خطأ. الفقير جدا اللي مش لاقي ياكل وضع خاطئ، والغني جدا اللي بيعيش في رفاهية وضع ايه؟ خاطئ. وعلى الأسقف أن يمسك ميزان الحياة الاجتماعية بين خدام الكنيسة والإنفاق المالي. لكن طبعا لو الأسقف عمل كده هيهيج عليه الكهنة الأغنياء ومعهم العائلات الغنية التي تساندهم، ويكون أمام الناس كمضطهد للإكليروس، ما أنا أعرفش بقى توصل لحد فين. يعني ما تقولوش يجي أسقف في المدينة العظمى أو أي مدينة ويروح خبطة خبطة كده بالنظام مالي، لازم نشوف ايه الرياكشنز، ردود الفعل اللي هتحصل تبقى ايه. النواحي المالية ينبغي فيها أن يميز الكاهن بين مال الكنيسة وماله الخاص. وفي قوانين كنسية تقول ينبغي على الأسقف أن يميز بين مال الكنيسة وماله الخاص. نشكر ربنا أن الأسقف في أيامنا هذه كلهم من الرهبان، والرهبان قد نظروا الفقر، فمفروض أنهم فقراء بالنذر. فقراء بالنذر ولا فقراء بالواقع، دي مسألة عايزة بحث. مفروض ان الكل، كل الرهبان يكونوا فقراء بالنذر، يعني لا يملكون شيئا ولا يورثون شيئا. يعني كان زمان فيه سؤال بيعرض: من يرث الأسقف؟ أنا فاكر مرة أجبت على هذا السؤال صحفيا، زمان أيام كنت رئيس تحرير مجلة مدارس الأحد في بداية الخمسينات، يعني ربما أكون السؤال ده أجبت عليه من 40 سنة أو 41 سنة، في مقال افتتاحي عنوانه سؤال قبل هذا. عنوانه إيه؟ عنوان المقال سؤال قبل هذا. فكان السؤال من يرث الأسقف؟ قلت وهناك سؤال قبل هذا، هل للأسقف مال يورث عشان نسأل ونقول من يرث الأسقف؟ ومفروض أن الأسقف رجل نذر الفقر فلا يرث شيئا، كل ما عنده من المال هو ملك للكنيسة، ملك للإبارشية، والإبارشية لم تمت حتى تورث. ولذلك لما مسكت مجلة الكرازة وقلت إن الأسقف لا ترثه البطريركية إنما ترثه إبارشيته، لا أقول قامت الدنيا علي وقعدت، إنما قامت ولم تقعد، لأن مفروض أن الأسقف ترثه إبارشيته، ليس له مال يورث كرجل فقير. وحاليا نشكر ربنا بننفذ هذا المبدأ، فكل ما يتركه الأسقف المتنيح يقول إلى الإبارشية ولا يؤخذ منه شيء. مسألة النواحي المالية نقول فيها بعض نقاط أخرى. اهتمام الكنائس بالمشروعات وليس بالفقراء، اهتمام الكنائس بالمشروعات وليس بالفقراء، وده موضوع طويل جدا ومتفرع. مشروعات التعمير والمباني كثيرة جدا ونقول لازمة برضو، لكن مشروعات الفقراء مهمة جدا من أجل وصية المسيح في العناية بالفقراء، ومن أجل الدينونة في اليوم الأخير من جهة الفقراء، كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت جوعانا فلم تطعموني، يعني الدينونة من ناحية تانية. وأيضا لأن فقر الناس ربما يقودهم إلى الانحراف أو إلى الارتداد أو إلى البؤس، والثلاث حاجات مسؤول عنهم الكنيسة، إما الانحراف لإما الارتداد لإما البؤس. وجايز نقول الفقراء يلجؤون إلى حيل وخداع وكذب واحتيال للحصول على المال، هذا صح، ولكن نحن بعدم الإعطاء ألجأناهم إلى هذه الطرق. فلو كان هناك رعاية كافية للفقراء ما كانوا يلجؤون إلى هذه الطرق المنحرفة، أو على الأقل ننقذ الكثير منهم من هذه الطرق. نمرة 2، ينبغي أن تعرف كل كنيسة أن هناك مشروعات يجب الإنفاق عليها، ومشروعات ممكن أن تدر مالا، لكن لا نعتبر أن كل مشروع يكون لجمع مال. يعني أحيانا كنائس تعمل بيوت للحضانة وتفرض سعرا للحضانة فوق احتمال الأب أنه يدفعه، واللي عايز عايز، مش عايز على كيفه. لكن يحرم الكثير من غير المقتدرين بسبب ارتفاع سعر الحضانة. متى نعتبر ان الحضانة عمل رعوي وليس عمل استثماري؟ نفس الوضع بالنسبة لبيوت المسنين او المسنات، نفس الوضع بالنسبة لبيوت المغتربين والمغتربات. احيانا يكون ما يطلب من المال فوق احتمال الطالب المغترب او الطالبة المغتربة. فلا بد ان نعرف الى اي مدى تكون مشروعاتنا رعوية وليست مشروعات تجارية ولا استثمارية، مشروعات رعوية ننفق عليها. وهذا هو الوضع السليم، هذا هو الوضع السليم. حتى أيضا حينما تنشئ الكنيسة مستشفى، ما نصيب الفقراء فيه؟ هل كلها بأجر أم الفقراء لهم نصيب في المستشفى؟ تقول لي لو اديناهم نصيب الكل عايز يعالج مجانا. لا طبعا، هناك مقتدرون يدفعون ويغطون ما يدفع على الفقراء، ومعروف طبعا الحالة الاجتماعية بتاعة اللي بيتقدم المستشفى، أو على الأقل نقول عشر الكشوف أو عشر العمليات للفقراء، ويبقى شيء محدد والباقي الأغنياء بيغطوه. نمرة ثلاثة، النواحي المالية وما يختص بأسرار الكنيسة وطقوسها. مفروض أن أسرار الكنيسة لا تباع وليست بثمن، دي عطية من الروح القدس. الذي يريد بهذه المناسبة أن يدفع يدفع، لكن لا يطالب بمال، وبالأخص في المعمودية والميرون وسر مسحة المرضى اللي هي المعمودية والميرون أشياء لازمة لخلاص الإنسان، وسر مسحة المرضى بيكون إنسان عيان ومرهق بالمصروفات ومش ناقص إن الكنيسة تمرضه زيادة بفلوس تاخدها منه. كمان مفروض ان الكاهن لما بيزور المريض بيزوره حبا ورعاية، مش بيزوره للمال. الاكاليل احيانا البعض بيفرض عليها الرسوم صعبة. ساعات الجنازات وإيه اللي يقاد من النجف، وإيه اللي يوجد من عدد الكهنة، وإيه اللي يوجد من عدد الشمامسة، وكله بأجره. في بعض بلاد في الريف مين اللي يقرأ الميمر ومين اللي يشيل الأيقونة أو الصليب. نهايته نريد من الناحية المالية أن نرى الكاهن الذي يعطي، الكاهن اللي زي بابا نويل، جيبه مليان حاجات، جيبه مليان أيقونات، مليان صلبان، مليان أجابي، مليان بشاير، أناجيل، صور. يعطي الصغير والكبير. تقول لي ويجيب منين؟ بتتعوض. يعني الذي يعطي بيجي وقت الناس يعرفوا عنه العطاء فيعطونه لكي يعطي، يعرفون عنه العطاء فيعطونه لكي يعطي. تبص تلاقي واحد جاب له كده علبة مليانة صلبان وأيقونات، يقول له خد يا ابونا أنت بتفوت على البيوت وبتدي، ولما بيجي لك أطفال بتدي من نفسهم. الناس حساسين جدا نحو احتياجات الآباء، كهنة مش بس احتياجاتهم الشخصية واحتياجاتهم الرعوية. مفيش مانع ناس يهدوه كمية من الأجابي، ناس يهدوه كمية من البشاير، كمية من الأناجيل. إن ما كانش من مالية الكنيسة ليه ما يتخدش جزء برضو لهذا الإنفاق؟ تقول لي إحنا فاضيين، ده إحنا بنفصل بنجلية وبنفصل حجاب ومحتاجين لفلوس. طب والأناجيل؟ لما أخلص من الترميمات ومن شراء الأيقونات أبقى أناجيلك ووزع أناجيلك، لسه بدري. النواحي المالية ما في شك تحتاج إلى شيء من التنظيم ومبدأ العطاء وصيرورة أموال العشور بالنسبة الأكبر إلى الفقراء. وأيضا مفروض يكون هناك عدل في توزيع المال على الخدام. يعني إيه؟ مش إكليل الكاهن ياخد فيه 100 جنيه والعارف ياخد له 3-4 جنيه، تمشي ازاي دي؟ مش عايز اهيج عليكم الورفاء، لكن لكن مفروض يكون هناك عدل في التوزيع، لان لما هيجوا يشتروا اكل او ملابس الثمن اللي هيشتري به العريف هو اللي هيشتري به القسيس. مفروض يكون هناك توزيع في العطاء. مفروض أن توجد عفة اليد من جهة المال. اللي معاد خلاص اللي يا ريت واحد من اللي بيكتبوا يبقى يديني فكرة على إيه اللي بناخده كله. طيب لألا أنسى وأقول لكم موضوع سبق إن أنا قلته، نكتفي بكده. أنا شايف 7:15 مع هذا المحاضرة الثانية 7:15، لا ما بيساعدوش فقرة، وأنا خفت نشتكي لقداستكم أحسن نتعب إحنا من كل أباء لأن ظروفنا حساسة. اللي عندهم ما بيدوش الفقرة يقولولي وإحنا ندفع من عندنا ليكو لحاجة الفقرة، لأن احنا مسؤولين عن الفقرة سواء كانت الكنائس المحلية دفعت أو ما دفعتش، مفروض البطرخانة مسؤول. فإذا كنتوا بتساعدوا الفقرة والكنائس ما بتدكوش ادونا فكرة، مش سؤال عام يعني، سؤال عام أنا هقول يا ناس يلي بترعوا الفقرة يتصلوا بينا الخدام ونديهم.